الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا. عليكم السلام. وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم. جزاكم الله خيرا صوفيا. ومع اللقاء 31 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكما بينا فيما مضى، ذكرنا قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم شرعنا الشرح والبيان واستخراج الفوائد. ونذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، قالوا: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها، وهي بيت المقدس، إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للآية في تفسيرهم للآية. وبدأنا نقف أمام مفهوم الوسطية في قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فتكلمنا عن مفهوم الوسطية لغة وشرعا، وبينا أنها تدور على 3 معاني: الأول العدالة، الثاني الخيرية، الثالث طرف أو وسط بين طرفين، وكما بيّن ابن مسعود حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. وفصلنا في هذا المفهوم، ثم بدأنا الوقوف أمام تطبيقات الوسطية لأهمية الباب. فتكلمنا عن الوسطية في العقيدة، والوسطية في العبادة، والوسطية في المعاملة، والوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما زلنا. الدرس الماضي وقفنا مع الوسطية في الأمر والنهي، فبينا منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والضوابط التي ينبغي أن تتوافر في الآمر الناهي من العلم والرفق والعدل. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نتكلم في باب الوسطية في الأمر والنهي عن قضية الموازنات بين المصالح والمفاسد، ومنهج قرآني نبوي، منهج قرآني نبوي. فالقرآن تحدث عن قضية الموازنات، وكذلك السنة المطهرة تكلمت عن قضية الموازنات. في القرآن نقرأ قول ربنا تعالى في سورة الأنعام الآية 8 بعد 100 الأولى، قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا نهي لأهل الإيمان، ينهاهم الله تعالى عن سب المشركين والكافرين. لماذا؟ لأن سبهم سيجعلهم يسبون الله تعالى ويسبون الرسول. هنا القرآن بيتكلم عن قضية الموازنات بين المصالح والمفاسد. أنت عندما تسب الكافر، ما المصلحة التي جنيتها؟ هذا سؤال. وما المفسدة التي درأتها؟ بل بالعكس، سبك للكافر قد يؤدي أنه يسب من؟ ربك، ويسب دينك، ويسب نبيك. فالقرآن يحذر من هذا. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. طبعا الصحابة تعجبوا، قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الموازنات، بيقول لك لا تلعن والديك، وهل هناك من يلعن والديه؟ نعم، إن كان سببا في لعنهما. أنت عندما تلعن فلانا تقول له يا ابن كذا، وتشتمه بأبيه، هيقول لك هو إيه؟ يا ابن كذا وكذا وكذا، صح؟ هتسب فلانا بأمه، هيسكت ولا يعيد السب بالأضعاف بالأضعاف؟ فكذلك لما تيجي تسب أنت الكافر، إلا ينشأ عن السب، يواجه السب بسب أو بلعن، فيبدأ يتطاول ويسب الله الذي خلق. فالإسلام يقول لك ممنوع هذا، لأن الأصل أن تدعو الكافر للإسلام، وأن تجادل الكافر بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال العلماء في الآية مراتب للدعوة وفق اختلاف الأحوال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، قال ده الأهل الإيمان، اللي منسوب الإيمان عنهم مرتفع، فدول محتاجين لإيه؟ لحكمة، لبصيرة، لحسن توجيه، لتثبيت على ما هم عليه. في نوع ثاني من المسلمين عنده مخالفات، فده محتاج للموعظة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لمين بقى؟ للمخالف، المسلم العاصي اللي عنده كثير من المخالفات أو بعض المخالفات، فده محتاج لموعظة. إيه الموعظة؟ كلمات عذبة رقيقة تتضمن الأمر والنهي والترغيب والترهيب، هتشد عليه شوية في الموعظة. ولذلك النبي كان على المنبر كمنذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، دي موعظة. الجمعة موعظة، فلا بد فيها من ترغيب وترهيب، ولا بد فيها من توجيه وتحذير. فدي بيكون للمسلم اللي عنده بعض الانحراف، بعض المخالفات، محتاج لإيه؟ للموعظة الحسنة. حتى سماها حسنة، لأن الموعظة رغم شدة ما فيها من ترهيب، إلا أن الواعظ لابد أن يستعمل أجمل الكلمات وأعذب العبارات. ودي قضية مهمة أوي، اسمها موعظة. طيب في بقى نوع ثالث، الكافر، محتاج مجادلة، لكن المجادلة تكون بالتي هي أحسن. يا عم الشيخ، مش النبي نهى عن الجدال؟ لا، النبي نهى عن المراء، إنما الجدال يحمد للوصول للحق. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة، أي في أطراف الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محق. لأن المراء درجة بعد المجادلة، وصل من تجادله إلى رفض الأدلة القاطعة، إذن انتهي. ليه؟ يبقى الكلام هيبقى تحصيل حاصل، مفيش منه فائدة، ما دام اللي انت بتناظره أو بتحاول تأخذ بيده للحق ذكرت له الأدلة القاطعات الواضحات، فترك الأصول وقال لا أحتكم لهذا. بس كده انتقل من جدال إلى مراء، لأن المراء معنى إيه؟ أن من تناظره أو تجادله لا ولن يقتنع بالحق. إن علمت هذا خلاص اغلق باب المناظرة، لأنه يبقى تحصيل حاصل، وندخل في المراء الذي نهى عنه الإسلام. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. أنت اللي عندك الحق، لكن ما ينفعش المراء، خلاص انتهى، اغلق الباب. تقول له زي صاحبنا اللي قال لك عنزة ولو طارت، ما ينفعش نناقشه بقى خلاص. ما دام عنزة ولو طارت يبقى هتكلم معاه في ايه؟ ده وصلنا للمراء الآن. وطبعا ده مثل جزائري له قصة. رجلان سار في طريق عن بعد رأيا شيئا أسودا، اختلف واحد يقول له ده طائر، التاني يقول له دي عنزة، معزة يعني، عارف العنزة يا علاء؟ يعني معزة. لأن في عنزة بالفتح للحرب، فاختلف هي دي بقى معزة ولا طائر. أحدهما قال إذن نقذفها بحجر، إن صارت فهي عنزة وإن طارت فهي طائر، مش دي الأصول والبينات؟ قذفوها بحجر فطارت. فصحيح قال عنزة ولو طارت، يبقى مثل هذا خلاص وصل درجة المراء، ما ينفعش تتكلم معاه خلاص، ما تتعبش نفسك بقى وتتعبنا احنا كمان معاك. ويجي بقى يقول لي مش عايز اقتنع، وانت دورك مش الاقناع، دورك بلاغ الحق. وحتى في النصيحة عندما انصحك، انا ليست نياتي ان تعمل بنصيحتي او اجبرك، لا، انا ابلغ الحق فقط، حضرتك بقى تقبل ترفض هذا شأنك، لكن انا لي وظيفة وهي بيان الحق. فلا تنتظر دائما في كل من تنصح له تبذل له الأسباب أن يستجيب لك، ولو ما استجابش لا تعمل لي مشاكل. لا، مش أنت بلغت؟ خلاص أديت، أما هذا فقد أدى الذي عليه، انتهت القضية، ما تخشش في المراقبة خلاص، مش وظيفتك أنك تقنع الناس، ده ربنا قال كده للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت عليك البيان فقط، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، توضح الطريق فقط، هداية بيان ودلالة وإرشاد، إنما عون وتوفيق مش بتاعتك. عليكم السلام. هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، فمن يريد الله أن يشرح أن يهدي ويشرح صدره للإسلام، هذه لله وحده، ليست لي وليست لغير، انتهت القضية. فدورك أن أنت تبين الحق، حتى الباب بذل النصح للناس، هل نيتك أن أنا ببلغ حق، مش نيتك أنا لازم الناس تسمع كلام، لا مش لازم، مش لازم يسمعوا كلام، إنما أنت تحرص على ذلك، إنك تبلغ الحق بأدلته دون غموض أو لبس، ما فيش شبه، الحق لابد أن يكون أبلجا واضحا بينا، هذا دورك، إنما يستجيب الناس أو لا هذه ليست لي، كما بينت لكم من قبل في قول الله تعالى اللي بيحدث إشكالا عند البعض، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول لك عم الشيخ ملايين بيصلوا وبيعملوا الفحشاء والمنكر، كيف نوفق بين الآباء والحال؟ نقول له ما أنت لو بتفهم ما كنتش أثرت هذا الإشكال، القرآن بيقول لك إن الصلاة بمثابة الواعظ اللي بيأمر وينهي، زي الشيخ سيد اللي قاعد ده، ما أنا واعظ أهو بقول لك افعل ولا تفعل، لكن هل كل ما أقوله أنا المتلقي عني يعمل به؟ أولادي مش بتاعتي، قد يعمل وقد لا يعمل، وقد ينسى ويغفل، واضح؟ فأنا واعظ، هل عدم استجابة من يسمعني دليل إن أنا مقصر؟ أبدا. يقول لك تلميذ الشيخ سواء مالي ومال تلميذي، أنا أسأل عن عملي أنا، أنا مالي ومال تلميذي اللي انحرف، وبعدين قضية التلميذ دي مش أي واحد بيحضر يوم اتنين بقى تلميذ، لا، التلمذة دي ملازمة تامة وسنين طوال، مش يومين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة، لا لا خالص، فمش كل اللي حضر للشيخ سيد تحسبه على الشيخ سيد. يعني أذكر مرة اتصلوا بي من مدينة اسمها لنداوي، يا شيخ نعم أنا كنت أدرس عندهم فترات، يعني شيخنا في أخ جالنا قال له تلميذ حضرتك، وإحنا كنا محتاجين خطيب، فقال أنا خطيب وكذا وأنا تلميذ الشيخ سيد، وا 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 قلت له ما اسمه؟ قال لي اسمه أنا معرفوش، قلت له خليه يتصل بي، أنا تلامذتي معروفين المقربين عارفه، لكن هذا لا أعرفه، طب يا شيخنا هنبعت لك ليه جزء من الخطبة مصورة، ماشي. لقيت الأخ مبتدع ضال، مش أذكر اسم البلد مش محدش يسأل، وقال لهم دار الشريعة ومش شريعة ومش عارف ايه، ولا تلميذ الشيخ سيد، أتريك أن نزل ضرب ركن لمدة أسبوع، سأل من إمام المكان اللي هو الشيخ سيد عبد العاطي، لم يحضر لي مرة ولا أعرفه، وراح قال لك بقى لندو مدينة بعيدة، فلما أقول لهم أنا من تلميذ الشيخ سيد هيحطوني خطيب للمسجد وهو شغل بدل ما أنا قاعد. قلت لهم يا أولاد هذا ليس تلميذا لي، لم أره قط إلا الآن ولا أعرفه، ثم الكلام اللي بيقولوه ده كلام ضلال وبدع وخرافة لا يصعد من بركم بعد. اتصلوا بعد أسبوع شيخنا أنا شيخك؟ قال لي أنا أقول لك كنت عايز أتعرف على حضرتك وكذا وكذا وكذا، قلت له طب قبل ما تتعرف على حضرتي اللي انت ذكرته كذا 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 في خطبتك هذا بعيد عن المنهج، اتق الله في نفسك، طلع من الصوفية الغلاة كمان، ويتمسح في مين؟ طبعا اللي ما يعرفش بقى يقول لك ده تلميذ الشيخ سيد، صح كده؟ فيروح جايب كله على مين بقى؟ على الشيخ سيد. الشيخ سيد ماله؟ الشيخ سيد لما يقعد على المنبر بيحضر له يقول اقل حاجه 200 300، صح؟ هل يعرف كل هؤلاء؟ ابدا. واحد جه حضر يقول لك تلميذ الشيخ سيد، تروح مثلا مسجد بلاد تلاقي الشيخ رياض بيدرس، تقعد تحضر له انا تلميذ الشيخ رياض. ماله الشيخ رياض بيك؟ الشيخ رياض ماله؟ فاذا ما كل طالب العلم، ليس كل من يدعي التلمذه على شيخ يحسب خطاه على الشيخ ابدا، انما تنظر لقول الشيخ ولفعل الشيخ، هذا ما يحسب علي انا. حتى لو كان تلميذا مقربا ورد انه ينحرف في مسائل، فلا تحسب الا قاعد يا عم تلامذه الشيخ سيد، وانا مالي ومال الناس، انا مسؤول عنه، وانا بقعد معاه بقى رايح جاي عشان اضبط اقواله وافعاله، انا مالي وماله، ما يدعي التلمذه براحته. فلما القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وده بيصلي يعمل المنكر، الصلاة مالها يا شيخ رياض؟ هي الصلاة مالها؟ هيعمل زي صاحبنا اللي اتزنق في خطبة الجمعة، فاكرين ما قلت لكم على حاله؟ أخ ملتحي وطيب نحسبه على خير. الخطيب ما جاش يوم الجمعة. الراجل بتاع المؤذن ينظر للناس عايز يطلع أي حد مكان، فلا ده ملتحي وسمته حلو كده، قال لك بس ده شيخ. اطلع يا شيخنا وعشان معلش، والنهارده الجمعه والناس، الاخ تحت الضغط طلع ما يعرفش ان المنبر رهبه، قاعد يعني ركبه تخبط في بعض ويتأتأ ومش عايز يقول كلمتين على بعض ويعرق وبات على المنبر مش عارف يقول. المهم بعد الجمعه انت عارف بقى الناس ما شاء الله عليهم، ده يلومه وده يعاتبه، يا شيخ مش يا شيخ، طب ما كان في حديث كذا يا شيخ، طب من قول الله تعالى، طب اقرا سوره كذا يا شيخ، فهمني بقى كلهم خطباء دلوقتي. ساعه ما الزنا ما كانش حد بيتكلم. المهم الاخ يعمل ايه؟ راح حلق لحيته. قال لك هي دي السبب، لو ما جابش عندي لحيه ما كنتش طلعه. يا ابني ده باللحيه مال؟ ما تقول لهم لا وخلاص. فاللحيه ما لهاش علاقه بايه؟ بتقصيرك انت. فاذا لما نقرا الان ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تقوليش بقى الناس بيصلوا وبيعملوا المنكر، يبقى الصلاه فين بقى؟ الصلاه بتنهى. ها يا ابني ما الصلاه واعظ، لكن هذا الواعظ قد يستجيب له المتلقي وقد لا يستجيب، فالعيب ليس في الواعظ انما العيب في من يتلقي. عشان كده القران اناط الخيريه في المتلقي بالعمل مش بالسماع. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عشان كده القرآن ضبط القضية، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تتحمل نفس ذنب أخرى إلا إن كانت هي المتسببة في الانحراف والدعية إليه، فتبعوه يحملون أثقالهم وأثقالا معه أثقل. ليه؟ لأن الأثقال عند الآخرين كانت بسبب منهم وبدعوة منهم، زي دعاة البدع دول، نسأل الله السلام. فانفرد بقى، يبقى الآية لما تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما تقوليش ناس بيعملوا المنكر وبيصلوا. بيعملوا المنكر ويصلوا، إيه علاقة الصلاة بكده؟ ها؟ يقول لك يعني الصلاة يعني ما هي في خلل في القرآن أهو. الخلل في فهمك أنت وعدم فهمك للقرآن. القرآن لما ذكر الصلاة بين أنها بمثابة الواحد، يأمر وينهى، يأمر بمعروف وينهى عن منكر. المتلقي بقى هناك من يستجيب ويبتعد عن المنكر، وهناك من يستمر، ولا ايه؟ يبقى العيب في المتلقي مش في الواعظ. الواعظ بيعظ ويبلغ ويبين، انما المتلقي قد يستجيب او لا. لذلك نقول دائما ابدا انت كطالب علم في الحكم كن مسددا، فلا تلومن الغير على انحراف الغير، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهكذا. لكن ممكن تقول للواعظ ابقى ذكر الناس بكذا وكذا وكذا، ذكر الناس بالحرص على العمل، ذكر الناس بكذا، هذا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن مش كل اللي قال أنا تلميذ فلان نحسب أخطاءه على فلان، لا ملوش علاقة فلان. واضح؟ وصلت المسألة دي؟ وصلت؟ فلما النبي يقول لا يلعن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، بيقول لك اوعى تكون متسببا في جلب اللعنة لأبويك بأن تلعن الناس فيلعن الأب والأم، وده اللي بنسميه فقه الموازنات. يبقى ده بالأمر والنهي، لابد للآمر النهي أن يراعي فقه الموازنات بين المصالح وبين المفاسد. أيضا شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه أحيانا ربما نترك الصواب خوفا من الفتنة. يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها حديث في الصحيح: لولا أن قومك، حديث عهد بإسلام، لنقضت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي الأمين. هو ده الحديث، ده عمدة في باب المصالح والمفاسد والموازنات. يعني إيه؟ طبعا البيت لما حدث سيل في مكة قديما قبل الإسلام، وأعادوا البناء واشترطوا أن تكون النفقة طيبة، فأقاموا الجدر، فانتهت النفقة الطيبة، المال الحلال يعني، وقد بنوا ثلاثة من الجدر فقط، وبقي الرابع، وهم تعاقدوا وتعاهدوا على عدم إدخال درهم من حرام في بناء البيت تعظيما للبيت، فتركوا الجزء الرابع ده وعملوا ما يسمى الحجر ده، يعني شايف انت القوس النص دايرة ده اللي قدام الكعبة، ما هو ده نهاية الجدار الرابع للكعبة قواعد إبراهيم. فالنبي بيقول لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت البيت، كنت أهده وأعيد بناؤه على إيه؟ الأركان اللي بناها إبراهيم. لكن خاف من إيه بقى؟ من الفتنة. العرب كانت تعظم البيت، أي خلل فيه ممكن يجعل أهل النفاق يثورون ويعملوا فوضى في الأمة ويحركوا قريش، تبقى مشكلة. فالنبي ترك الصواب نظرا للمآل عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا فقه الموازنات. أيضا في حديث الأعرابي اللي كلكم بيحفظه، النبي علمنا درسا في قاعدة تنازع المصالح والمفاسد، حديث أبي هريرة عند البخاري، يقول: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام له الناس، فقال لهم النبي: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، دعوه يكمل. فتركوه، فلما فرغ أمر النبي رجلا أن يأتي بذنوب من ماء ويشن على البول، ثم دعا الأعرابي فقال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا الكذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. في بعض الروايات رفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي وقال: تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة؟ وهم كمان أرادوا بك الخير، أرادوا إنكار منكر، ولكن أردنا أن نبين لهم أن إنكار المنكر في مثل حالتك يتطلب أسلوبا معينا، لأنك أعرابي تجهل الأحكام والجاهل يعلم برفق. في الحديث ده يا إخوة تنازعت المصالح والمفاسد. نتكلم عن المصالح. عند تنازع المصالح مطالب أنا كطالب علم آخذ أعلى المصلحتين، دي قواعد أصولية خلي بالك عشان تحفظها بقى كطالب علم. إذا تنازعت المصالح افعل أعظم المصلحتين. نشوف المصالح في الباب ده. هنا في عندي مصلحتان تنازعتا، الأولى طهارة المسجد، مصلحة ولا لا؟ مصلحة. الثانية صحة الأعرابي، مصلحة ولا لا؟ مصلحة. النبي اختار أعظم المصلحتين فقدم صحة الأعرابي على طهارة المسجد، لأن عندما تتنازع المصالح نعمل بأعظم المصلحتين. لأن لو جري وراء الأعرابي كان ممكن يقطع البول، صح؟ ممكن يصاب بضرر أو مرض أو علة، ودي مشكلة. فإحنا قدمنا أعظم المصالح وهي سلامة الأعرابي على طهارة المسجد. لو فهم الطالب هذا لعصمت مساجدنا من فتن جثيمة وعظيمة منتشرة في بعض المساجد. لما يجي مثلا المسجد راجل مسن يسمع طفل بيبكي ويقوم يعمل مشكلة في المسجد ويزعق ويعلي صوته وينهر الناس، وربما يكون سببا في أن والد هذا الطفل لا يدخل المسجد مرة ثانية، وأن الطفل نفسه يكره المساجد. طيب نرجع لسيدنا النبي في هذا الباب، هل فعل هذا؟ يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت أدخل المسجد، أدخل الصلاة أنوي الإطالة، يعني داخل في الصلاة ده يطول شوية في القراءة، ناوي أن يطول. يقول: فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه. يا الله، الطفل بيبكي والنبي بيصلي وناوي يطول، يروح مقصر بقى خلاص رحمة. لا عنك ولا حذر من إتيان الطفل للمسجد أبدا، بل خفف الصلاة. تليفون فلان رن واحنا بنصلي. يجي بعض الأئمة بقى اللي ما عندهمش علم، يا ويله يا سعد ليله، بعد الصلاة هيفضحوا ويجرسوا وناقص يضربوا، ويقعد بقى كاتبين اهو صلاتك أفضل من اتصالاتك، ويعمل له كده أهو حاطين علامات اقفل التليفون، صح؟ ويعمل مشكلة، يحرج الراجل ويمكن يخليه يقسم يدخل المسجد مرة تانية. مش كده خالص يا ابني، وارد أو إنه ينسى. ده الشيخ المتكلم ده نفسه بينسى ساعات، أدخل الإمام بيكم والتليفون سايبه مفتوح، والله العظيم. وأفطن أثناء الصلاة أقول يا رب ما يرن. يكون في إمام من دول بيصلي وراي وعيتي سودة معاه، هيطردني من المسجد. نقول له لا، وارد انه بيكون ينسى. وساعات انا مش بنبه عليكم قبل الصلاه اقول اغلقوا التليفون، وبرضه بيرن اثناء الصلاه حين، صح؟ فانا عارف انه ممكن يكون واحد جه متاخر، فلازم اذكر تاني بعد الصلاه، انبه ابين له الحكم الشرعي انه مش عارف الحكم. تبقى ده بنقول له يا جماعه والله اذا نسيت ودخلت الصلاه والتليفون رن عادي، طلع تليفونك من جيبك واقفله ورجعه تاني، بس خلاص ما تسيبوش يرن كتير، لان اللي بيرن لك اصلا ما شك ما بيصليش، ما وقت صلاه بيرن يعني ما بيصليش وما جاش المسجد، فلو كنسلته هيرن تاني، فما تكنسلش اقفله، اقفل خالص. فنعلمه، لان بعض الاخوه البسطاء احيانا بيعتقد انه لو حط ايديه في جيبه وطلع التليفون صلاته هتبقى باطله، لانه اتحرك كتير، لان في فتاوى كده ما شاء الله بتاعت القهاوي اللي انتوا عارفينها، كله عمال يفتي بالعلم يقول لك وثلاث حركات حركات في الصلاه تبطله. جبت منين يا ابني الكلام ده؟ وهذا رأي عند الشافعية. ماشي، الشافعية مناط الرأي ده ايه؟ مش ترجع لهم؟ والله اصلا ما يعرفش الفقهاء قالوا الكلام ده فين اصلا، وايه ضابط هذا الكلام ومناط الكلام؟ ضابط الكلام قال حركات ظاهرة بحيث اذا نظرت اليه لا تعتقد انه يصلي، بيتمشى يعني رايح جاي كده مش في القبلة. إنما واحد ولد إمام يا رجل، ولد إمام تقول لي حركات مش عارف تبطل يا رجل، افهم بقى، قول له افهم يا عبد الله، ودخل الوقت يا رجل. طب ناخد خمس زي كده، معلش خدنا خمسة، طب ناخد اثنين. طب نكمل الحديث ده بسرعة كده، فنقول له يا رجل الله يهديك، ده في الصحيح أن عمر كان يصلي في المسجد بيتنفل، فقطة دخلت المسجد، فعمر ظل يمشي في القبلة حتى ألصق بطنه بجدار المسجد حتى تمر من خلفه ولا تقطع صلاته. ايه ده؟ كل ده ماشي ما دام في القبلة وفي مصلحة الصلاة مش انا قلت لك قبل كده يا ربي علاء لما يكون جايب ابنك معاك وصغير ولقيته هيجري وانت بتصلي ما دمت له القبلة، روح جيله وتعالى، روح هات وارجع وانت بس ما تديش للقبلة ظهرك، بس عادي
مع اني مشيت اهو. امشي، لان دي كلها في مصلحه الصلاه. فبعض البسطاء خد بفتاوى الاهالي، قالوا ثلاث حركات تبطل صلاتك، في عين التليفون بيرن وخايف يحط ايديه في جيبه لحسن صلاته تبقى باطله، خليه يرن بقى هنعمل ايه؟ ها؟ هو مش فاهم الحكم زي الاعرابي ده. فنعمل احنا ايه بقى؟ نقول لا، لو رن يا عم الشيخ رياض حط ايديك في جيبك وطلع التليفون وافتحه واقفله ورجعه تاني وحطه في جيبك تاني ولا حرج، حتى لا تؤذي المصلين، وخلاص ما نفضحوش، نعلم الناس الحكم الشرعي وبادب. يبقى هنا عند تنازع المصالح نختار ايش؟ اعلى المصلحتين. طب في تنازع المفاسد نختار اقل المفسدتين. في عندنا في حديث الاعراب مفسدتان، الاولى تنديس المسجد، الثانيه الاضراب بالاعراب، يجي له مرض وعنة لو قطع البول. اقل المفسدتين ان الاعراب يجي له مرض ولا المسجد يتنجس؟ لا، المسجد يتنجس. فالنبي راح واخد باقل ايه؟ المفسدتين، يتنجس المسجد ولا يضر الاعرابي. يا على جمال المنهج. عشان كده قال دعوه لا تزرموه، ما تقطعوش عليه البول، لحسن قطع البول يؤدي الضرر في الصحه. مش بس ضرر في الصحه، خد عندك بقى ممكن ما يقطعش بس يجري، صح؟ كان هينجس لنا مترين، لما جري عمل ايه؟ بقى 10. يبقى اقل المفسدتين مترين ولا 10 متر؟ مترين. سيبوه يحفر الحته دي وخلاص بقى، وبعدين هنجيب جرد الميه. ادي فقه الموازنات من الكتاب والسنه، المقام ضاق وكفايه عليكم كده في الدرس ده. عقب المغرب ان شاء الله درس العقيده، ابقوا معنا.